سلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب منهج السلف في تزكية النفوس من تأليف الشيخ سعدي بن حمود الشمري وفقه الله. كنا قد انتهينا أو وصلنا إلى القسم الرابع الذي يقول فيه المؤلف وفقه الله: القسم الرابع كتاب جامع في العبودية. ثم صدره أو ابتدأ بباب، قال: باب الأمر بالعبادة والحث عليها. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: وشاب نشأ في عبادة الله. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان الله أو سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج أي الفتنة التي يترتب عليها اقتتال. وقال أبو الأحوص رحمه الله: قال لنا أبو إسحاق أي السبيعي أحد أئمة التابعين: يا معشر الشباب، اغتنموا، يعني قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم أشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس. وقال يوسف بن الحسين رحمه الله: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وعن سليمان بن المغيرة رحمه الله قال: سمعت ثابتا البناني يقول: لا يسمى عابد أبدا عابدا، وإن كان فيه كل خصلة خير، حتى تكون فيه هاتان الخصلتان: الصوم والصلاة، لأنهما من لحمه ودمه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: لقيني مسروق فقال: يا سعيد، ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، أي الصلاة. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. وعن عون بن عبد الله رحمه الله قال في قوله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: إن ناسا يضعونها على غير موضعها، إنما هي أقبل على طاعة ربك وعبادته. وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، أي من كثرة اجتهاده رحمة الله تعالى عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال أيضا رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال ابن القيم رحمه الله: والتوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. قال المؤلف فيه فوائد: الأولى منزلة العبودية في القرآن والسنة والأمر بها. الثانية صفة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وحسنها. قال الثالثة أن حديث معاذ أصل في الأمر بالعبودية وأنواعها. الرابعة حاجة العبد للعبودية مهما بلغ من العلم والتقوى. الخامسة تأكد العبادة في زمن الفتن. السادسة اجتهاد السلف في أنواع العبادة. السابعة أن العبادة تذهب طغيان العلم. الثامنة أن السعادة في تحقيق العبودية. التاسعة أن الدين كله قائم على أمرين، وهما إياك نعبد وإياك نستعين. العاشرة مفهوم العبادة وأنواعها وفضلها وأقسامها على القلب واللسان والجوارح. طبعا المؤلف وفقه الله ذكر هذا الباب وأورد فيه أحاديث وكثيرا من الآثار في الأمر بالعبادة والحث عليه، لأن المقصود من التعلم والتفقه هو العبادة، بل إن العبد ما خلق أساسا إلا لأجل العبادة، كما في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقيقة العلم أنه وسيلة إلى أن يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى، كما في قوله: إليه وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال: وكن من الساجدين. وفي قوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ما تقدموا من عمل الصالح. وذكر المؤلف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد ذكر أركان الإسلام الخمسة، ثم ذكر فضل الصوم وأنه جنة يقي الإنسان، وأن الصدقة تطفئ الخطيئة، ونبه كذلك ونوه بفضل قيام الليل وأثره على العبد. ثم ذكر بأن ذروة سنام ذروة أن عمود الإسلام هو الصلاة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلاة خير موضوع، أي خير ما وضعه الله تبارك وتعالى لعباده، أي في التعبد له تبارك وتعالى. وبين بأن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، وهو بذل أن يبذل الإنسان نفسه وماله لله تبارك وتعالى. والشاهد أن ما ذكره المؤلف من هذه الآثار الدالة على اجتهاد السلف رحمهم الله في العبادة، وعلى أن النصوص جاءت بالأمر بالعبادة وأنه المقصد. وقد ذكر المؤلف قبل ذلك في باب لما ذكر عند الإمام أحمد رحمه الله معروفا أو ذكر معروف الكرخي، فقال رجل من جلسائه: إنه قصير العلم. فقال: ويحك. وقال: اسكت، وهل يطلب العلم إلا لأجل ما وصل إليه معروف؟ بمعنى أن العلم إنما يراد لغيره، العلم بالله تبارك وتعالى وإسمائه وصفاته والعلم بأحكامه إنما يراد ليكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. ومن هنا فإن الشرع جاء بالعبادة، بالأمر بالعبادة والتعبد والتذلل لله تبارك وتعالى، والأصل الإنسان يكون عبدا لله عز وجل. وقد ذكر بعض الآثار منها قول عمر بن عبد العزيز: إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. هذه حق في العبادة، أو هذا هو العبادة الواجبة التي لا يؤاخذ الإنسان بعدها، إلا أنه قد يترك بعض الكمال، بمعنى أن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه وأن يترك ما نهى الله تبارك وتعالى. هذا هو العابد. ومن منا الذي يقوى على أن يأتي بكل ما أمر الله عز وجل وأن ينتهي عن كل ما حرم الله؟ وثمة أمور من الواجبات قد تخفى على الناس، أمور متعلقة بالقلب، كما مر في بعض الأبواب السابقة: كان يحب الإنسان ما يحب لأخيه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يأمن وأنه لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، وما شابه ذلك من هذه العبادات القلبية التي قد تخفى على كثير من الناس، فينحصر فكرهم في العبادات المعلومة كالصلاة والزكاة ونحو ذلك، وهي أركان الإسلام، ويحصر كذلك فكرة في المحرمات المعلومة كالزنا وشرب الخمر والربا والكذب، ويغفل عن كثير من المنهيات القلبية التي قد لا يتفطن إليها، كما يلهى ويغفل كذلك عن بعض العبادات أو بعض الواجبات التي قد تخفى أو يخفى وجوبها على كثير من الناس، ولا يستشعر أنه قد ترك أمرا واجبا. الشاهد أن العبادة، ثم أن الإنسان إذا عبد الله عز وجل وقت الرخاء أعانه الله عز وجل وقت الشدة، وكما في الحديث: فإن عرف الله عز وجل في الرخاء عرفه وقت الشدة، بمعنى أنه إذا جاءت الفتن ثبته الله تبارك وتعالى، لكن الله إنما يثبت من كان عارفا لله تبارك عارفا بالله تبارك وتعالى عابدا له وقت الراحة ووقت الأمن ووقت الطمأنينة. من هنا فإن السلف رحمه الله يتزودون، حتى أن الواحد منهم كان يجتهد اجتهادا عظيما لا يستطيع أن يزيد عليه، كما ذكر عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال لو قيل له إنك تموت غدا ما زاد شيئا، لأنه فعل أقصى ما يمكنه من العبادة. والعبادة كما عرفها ابن تيمية اسم جامع، أي اسم هذا اللفظ يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قولا أو فعلا، ظاهرا أو فعلا قلبيا، فكل ما يحب الله ويرضاه ويأمر به ويثيب عليه ويمدح فاعله ويرغب فيه ويأمر أن تصرف إليه فإنه عبادة لله تبارك وتعالى. وأصل ذلك أن يعتمد الإنسان على الله. من هنا قال جل وعلا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، قدم الاستعانة على العبادة، لأن العبادة لله عز وجل والتوحيد فيها لا يكون إلا بإعانة من الله تبارك وتعالى. من هنا فإن العبد يسأل الله عز وجل أن يعينه على هذه العبادة. ثم قال المؤلف باب في فضل أنواع العبادة. قال الإمام مالك رحمه الله إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح عليه في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت لما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. طبعا أصل هذا الأثر أن عبد الله بن نافع العمري ومن عباد من أقران الإمام مالك رحمه الله، وكان من عباد الزهاد، وكان قد كتب رسالة إلى الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله يخالط الناس ويدرسهم ويعلمهم، وقد يبتلى ويفتتن في ذلك كما ابتلي من كثير من خلفاء ذلك الزمان. فكان عبد الله بن عمر أشفق على الإمام مالك رحمه الله مما يناله من الناس، فكتب إليه يأمره أو يحثه على التزهد، أو عفوا على ترك الناس والانشغال بالعبادة وعدم الالتفات إلى التعليم وانشغال بالناس والصبر على أذاهم، فكأنه يعني يشير له إن تفرغ العبادة ودع عنك ما أنت فيه. فكتب الإمام مالك رحمه الله هذا الكلام الجميل، وبين بين الله عز وجل كما أنه قسم أرزاق العباد فجعل منهم أغنياء وفقراء، ومنهم أن يكون رزقه في الزراعة وآخر في التجارة وآخر في الجهاد وآخر في الصناعة، وقسم هواياتهم واهتماماتهم، فكذلك قسم أعمالهم، فمنهم من يجد من نفسه همة في طلب العلم، وآخر يجد من نفسه همة في الجهاد، وآخر يجد من نفسه همة في نفع الناس وإيصال الخير لهم، وآخر يجد من نفسه همة في العبادة، وهكذا. يقول فرب رجل فتح عليه في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، قد يوفق للصلاة ويكون كثير الصلاة لكن لا يجد من نفسه إقبالا في الصوم، قد يصوم الفريضة وبعض النوافل لكن ليس اجتهاده في الصوم كاجتهاده في الصلاة، وآخر قد يفتح له في الصدقة ولا يفتح له في الصوم، بما أنه تجده كثير الصدقة لكنه قليل الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. ثم بين بأن الله عز وجل قد فتح له في نشر العلم، وأن نشر العلم من أفضل أعمال البر، وقال قد رضيت بي لما فتح لي وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، أي ما أظن ما أنا فيه من التعليم والتفقه ودعوة الناس وتعليم وتفقيمهم ونقل الحديث بدون أي بأقل مما أنت فيه من العبادة، بل إنما فيه الإمام مالك أجل وأعظم، لأن نفع الإمام مالك متعد، إذ كان هو عابدا في نفسه وهو كذلك يأمر الناس بالعبادة، ولذلك فضل العلم أعظم فضل العبادة. لماذا؟ لأن العلم يعلم أولا، هو السبيل للعبادة الصحيحة. الأمر الثاني نفع متعد، نعم العلم يراد للعمل، يراد أن يعبد الإنسان، وإنما المذموم من يتعلم ولا يعمل، أما من تعلم وعمل وربما أشغله التعليم عن كثير من العبادة فهذا لا بأس به، بل إن التعليم والتثقيف والأمر المعروف أن يعمل قد يشغل الإنسان عن بعض العبادة، لكن المهم أن يكون له عبادة لله تبارك وتعالى، وأن يكون له خبيئة من عمل صالح. وقال ابن القيم رحمه الله الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته. قال مؤلف فيه فوائد: الأولى تعدد أنواع العبودية، الثالثة اختلاف الناس في أعمالهم كما قال تعالى إن سعيكم لشتى، الثالثة أن أفضل أبواب الخير والنوافل الاشتغال بالعلم والتعليم، الرابعة مراعاة الشرع لاختلاف قدرات الناس واستعداداتهم في أبواب العبادة. كما ذكر العبادة أنواع، ولا يعني أن يكون الإنسان قائما بكل هذا الأنواع على تم وجه، هذا قد يكون متعذرا أحيانا، يعني يجمع الإنسان كل الخير، وهذا قد لا يوجد إلا في أفراد من الناس، في أفراد من الناس، كما ذكر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه جمع أنواع العبادة وأجلها العلم والعبادة والزهد والنفقة وكثرة الحج والصدقة وطلب الحديث وما شابه ذلك، حتى قال فيه ابن حجر جمعت فيه خصال الخير. ولذلك كان سفيان الثوري وهو قرينه بل أكبر منه طبقة تعلوه كان يقول لو استطعت لو جهدت نفسي أن أكون 3 أيام مثل عبد الله بن مبارك ما استطعت. فالشاهد أنه قلما يجمع الإنسان أبواب الخير، ولكن الله عز وجل ما لكن العبد متى ما فتح له باب من هذه الأبواب سلكه، فإن رأى نفسه إقبالا على العلم فهذا لا شك أنه من أعظم أبواب الخير. قد يرى نفسه إقبالا على العبادة على الصلاة بخصوصا دون الصيام نقول فليقبل، فكلما فتح له باب من الخير فليقبل، فإن العبادة أنواع كثيرة، فالإنسان عليه أن يجتهد فيما تميل إليه نفسه وما يجد الله قد فتح عليه فيه. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه قسم العبادات كما قسم أرزاق الناس، وذلك لا يعيب الواحد، لا يعيب من يكثر من الصيام على من يكثر من الصلاة، ولا يعيب من يكثر من العلم على من يكثر من العبادة، بل كل منهم يكمل الآخر. نعم قد العبادة قد تتفاوت، يعني كالصلاة في أصلها أفضل من الصيام أي في الجملة، هذا في الجملة، وكذلك طلب العلم أفضل من العبادة هذا في الجملة، لكن لا يعني ذلك أن يكون طالب العلم يعيب على العبادة، بل العبادة إن العلم إنه يراد للعبادة. فإذا كان العلم لا يورث العبد عبادة وزهدا ويقينا بالله عز وجل فهذا علم مخدوش، فإما أن يكون علما غير صحيح أو أن تكون نيته مخدوشة. قال المؤلف باب غنى الله وفقر العباد إليه. قال تعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال ابن القيم رحمه الله فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه يقول أي ابن تيمي أنا الفقير لرب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاءت في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. قال: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد ياتي. يقول المؤلف: فيه فوائد افتقار العباد إلى العبودية وغنى الله عن طاعتهم. الثانية: طاعة العباد يعود نفعها عليهم. الثالثة: صدق السلف وإخلاصهم ومعرفتهم بما يستحقه. يقول: باب غنى الله وفقر العباد. العبد لابد أن يستشعر المسكنة والفقر. يقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الله جل وعلا غني بذاته، الغنى التام المطلق. وأما العبد فهو فقير فقرا كليا تاما، ليس له من أمره شيء، وإنما أمره بيد الله، وهو الذي يغنيه تبارك وتعالى. ولولا إغناء الله له لما استغنى في الطاعة، لما استغنى في المال، لما استغنى في الصحة وفي العافية. وذلك كما قال جل: وما بكم من نعمة فمن الله. فما بكم من نعمة، أقل نعمة فهي من الله تبارك وتعالى. وذلك لا يعجب الإنسان بنفسه ويظن أنه على خير وأنه على كذا، بل يتهم الإنسان نفسه دوما. ولا بد أن يستشعر الإنسان بأنه فقير إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حال، وأنه لا يمكن يستغني عن الله عز طرفة عين. وذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لأنه من وكل إلى نفسه فقد وكل إلى عجز تام، كمن وكل إلى المخلوق فقد وكل إلى عجز تام. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق حديدة أو تميمة فإنه يوكل إليها، ومن وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى عجز تام. لأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. وتأملوا الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. بمعنى أن الله عز وجل لا تضر معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطاعين، كما قال جل وعلا في غير ما آية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله عز وجل غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله عز وجل غني عن عباده العباد، لكنه جل وعلا رحيم بهم، يحب جل وعلا أن يحمد وأن يعبد وأن يذل له وأن يخضع، لكن لا على عن حاجة، بل هو يحب جل وعلا، يحب هذه الأشياء. ولذلك خلق العباد ليحصل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، لا لأنه محتاج إليهم، بل هو الغني بذاته جل وعلا عن جميع مخلوقاته. من هنا متى ما استشعر العبد فقره التام إلى الله تبارك وتعالى واحتياجه إلى الله عز وجل في كل أمر، فإنه لا شك أنه يزهد في نفسه ولا يرى من نفسه شيئا. فهذا ابن تيمية رحمة الله عليه على اجتهاده العظيم وجهاده في العلم وفي بذله وفي مقارعة الباطل والرد على أهل البدع، بل القتال بالنفس والمال، يقول: إلى الآن إني إلى الآن أجدد إسلامي، وما أسلمت بعد إسلاما جديدا. يريد أن يجدد إسلامه، ويقول: أنا لست في شيء، أي ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. لا تظن أن أنا ابن تيمية وأنا رددت على اليهود وعلى النصارى وعلى الفلاسفة وعلى المتكلمين وعلى المتعصبين والمقلدين، وما تركت ملة ولا فرقة ولا مذهبا ولا طريقا ولا حزبا إلا رددت عليه وبينت عواره وأظهرت السنة. أبدا ما مدح ولا اعتبر ذلك شيئا، لأنه يعلم أن هذا كله إن حصل فإنه من الله، ولولا تأييد الله عز وجل له لما حصل ذلك. وذلك يرجع الفضل إلى الله ولا يرى أنه قد فعل شيئا. وهكذا السلف والصالحون. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن بعض الآثار أن عبدا بني إسرائيل خرج وقد عبد الله 60 سنة، 60 سنة وهو منشغل في العبادة. قال: ثم خرج ذات ليلة يتفكر وينظر في ملكوت السماء، فقال: يا رب والله ما عبدتك حق عبادتك. أي استحقر نفسه واستقل كل عبادته. قال: فأوحي إليه أو أتاه آت في منامه أن مقامك ذاك يقول أحب إلي من عبادتي 60 سنة. يعني ذلك الموقف الذي استشعر فيه فقره إلى الله وعدم استغنائه عنه، وأنه لا شيء، وزاهد بكل ما فعل ولم يره شيئا لعظم حق الله، كان أحب إلى الله تبارك وتعالى من كثرة العبادة مع وجود العجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال باب أن باب العبودية لله تحرر من عبودية من سواه. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا رضوا، وإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله. وقال أيضا: فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه أو لا يدان فيه. وهؤلاء عشاق الصور والنساء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. قال فيه فوائد: الأولى أن الناس على قسمين، عبد لله وعبد لغير الله. الثانية: فضل من أقبل على ربه بالعبودية وزهد في الدنيا. الثالثة: أن العبودية لله تحرر من عبودية ما سواه. الرابعة: بيان أحوال من تعلق بغير الله سواء بالمال أو بالرئاسة أو الصور أو غيرها. يقول مؤلف: العبودية لله تحرر من عبودية ما سواه، معنى متى ما كان العبد الإنسان متجردا لعبودية الله تبارك وتعالى فإنه يحرر نفسه من الرق، لأن الذل والعبودية لغير الله تبارك وتعالى والخضوع والتعلق بغير الله رق وقيد. ولذلك جاء الإسلام بإخراج الناس من رق العباد إلى رق الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الصحابي رضي الله عنه لرسول كسرى أو لدستم، قال: إن الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن رق الأديان إلى عدل الإسلام والحرية. وذاك الإنسان الموحد من أعظم الناس حرية، لأنه لا يكون إلا عبدا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أما من تعلق بشيء من الدنيا وهام فيه وأحبه مال قلبه إليه فإنه يكون عبدا رقيقا له بقدر تعلقه، فكلما عظم تعلقه كلما زادت عبوديته لهذا المخلوق. ولذلك أصله كما قال ابن القيم رحمه الله: هرب من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، يصبح الإنسان رقيقا لنفس والشيطان. وذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الذين يلهثون وراء الدنيا وراء حطامها والمال سماهم عبيدا لها. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ثم وصف قال: إن أعطي منه رضي، أي رضا وفرح على هذه الدنيا، أي على ما يحبه أن يحقق ما تعلق قلبه به، فرضاه معلق على الحصول على هذه الدنيا. وإن لم يعطى سخط، أي سخطه وحبه لا لمحبة الله وما يسخطه الله، يسخط لما يسخط الله ويحب ما يحب الله، لا، يحب ما تهواه نفسه وأن يحصل ما يحبه وتعلق قلبه به، وكذلك سخطه على ذلك. قال: تعس وانتكس، أي رجع على عقبيه. وإذا شيك فلن تقش، وقيل فلن تقش، يعني متى ما أصابته مصيبة أو مشكلة ولو كانت قليلة، فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعجز حتى عن إزالة هذه الشوكة. وهذا يدل على أن الإنسان الذي ابتلي بحب الدنيا أو بشيء منها وتعلق قلبه بها فإنه يبتلى وراء ابتلاء ولا يستطيع الفكاكة، بل هو من ابتلاء إلى ما هو أعظم منه هكذا حتى يتوب الله عز وجل عليه. قال: طوبى لعبد. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثالين: المثال الأول للرجل المخلص الذي لا يرغب إلا ما عند الله. قال: طوبى لعبد آخذ، طبعا العبد الأول هو عبد الدنيا، عبد الدينار. الثاني قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، رجل يجاهد في سبيل الله. قال: أشعث رأسه مغبرة قدمه، أي هذا الرجل لا يكترث حتى بمنظره أي ما ترتب على الجهاد والقتال والغبرة وما شابه ذلك وساحات المعارك تؤثر على وجهه وملبسه، هو لا يلتفت إلى هذا أساسا، لا يلتفت إلى هذا، طالما أنه في طاعة ما التفت إلى شكله ولا إلى حاله، وإنما التفت إلى أدائه ما يحبه الله. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي هذا لا ينظر إلى الموضع الذي وضع فيه، لا يقول والله أنا أريد أن أكون رئيس الجند، أريد أن أكون في الصف الأول في كذا، والله ما أكرموني، ما يعني أعطوني المكان التي تليق بي، لا. قال له قائد الجيش نريدك أن تكون حارسا، قال نعم لا بأس، تكون في آخر الجيش، نعم، طالما أنه في سبيل الله فأي موضع تضعوني فأنا أفعل. وهذا يدل أنه لا يكترث بمنصبه، لا يكترث بالمنصب الذي أعطيه، بخلاف بعض الناس إذا أعطي المنصب الذي يحبه رضي وقال والله جزاهم الله خير، وإن وقيل عنه فسخط وقال يتكلم، لأنه يرى نفسه مستحقة لشيء، والإنسان عليه أن يرى نفسه لا شيء، وأنه لا يستحق شيء، وأن ما أعطيه فهو من فضل الله تبارك وتعالى، وأنه لا يستحق هذا أساس، لكنه فضل من الله وتكرم منه. قال إن استأذن لم يؤذن له، هذا رجل يعني يكون في يعني من رجل لا يأباه الناس له، ومع ذلك لو أقسم على الله لا مرة، هذا حال المخلص لله تبارك وتعالى، لا يهمه رضا الناس، والله يرضون عنا يحبونه يقدرونه، ما يهمه هذا، الذي يهمه يشغل همه وباله وطاعة الله تبارك وتعالى بغض النظر، وقد يؤثر ذلك على دنياه، قد تكون طاعة الله تؤثر على ماله، على صحته، على مكانته، على وجاهته، على منزلته، يفوت له حظوظ الدنيا، ما يهمه، طاعة لله قد أوجبها الله فيفعلها، ولو سخط من سخط، ولو خسر ما خسر من هذه الدنيا. هذا هو العبد الذي قد تحرر من رق العباد حتى صار عبدا لله تبارك وتعالى. وذكر مؤلف كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وكلام ابن تيمية فيما استعبدته صورة محرمة كالذي يتعلق بامرأة أو بشاب أمرد أو يتعلق بالصور والنظر للنساء، يصبح أسيرا لهذه الصور عياذ بالله، وهذا بلاء، يصبح خلاص مفتونا لا يكاد يعني ينفك عن هذا، وربما يفعله ليس لشهوة لكنه خلاص قد أصبح عادة له، عادة فطبع وجبل أو صارت هذه عادة مستقرة فيه، وهذا حال كثير من الناس، قد تجده شيخا كبيرا وهو لا يزال ينظر للنساء وينظر لمفاتيهن المفاتن وإلى جمالهن وإلى أجسادهن، وهو قد يكون ابن 70 ابن 80 سنة لا يقوى على حتى على أتيان النساء، لكن العياذ بالله خلاص قلبه قد ابتلي بهذا فأصبح أسيرا رقيقا لمثل هذه الأشياء. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب أهمية المسارعة إلى الخيرات. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى ما حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو فرضا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال سمعته عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال فقلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال خالد بن معدان رضي رحمه الله إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق بابه أو متى يغلق عنه. وقال سعيد بن عامر رحمه الله عن سلام بن أبي مطيع أو غيره قال ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صوما، أي يونس بن عبيد، قال ولكن لا والله ما حضر حق لله إلا وهو متهيئ له، أي ما حضر أمر واجب إلا وهو متهيئ، جاءت الصلاة متهيئ لها، جاء الصوم متهيئ له، وهكذا جاء الصدقة متهيئ لها، جاء الزكاة. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزد، أي ليس عندي طاقة أن أزيد لأني أبذل غاية ما أستطيع. قال المؤلف فيه فوائد: الأولى أهمية المسارعة في الخيرات كما هو هدي الأنبياء والصالحين. الثاني الفرق بين من أطاع الله وسارع في الخيرات وبين من أعرض وفرط. الثالثة أن المسارعة إلى الخيرات تتأكد في بعض الأحوال. الرابعة ذم التأخر عن فعل الخير والتسويف. الخامسة مسارعة السلف إلى فعل الخيرات. يقول باب أهمية المسارعة إلى الخيرات، بمعنى أن يسارع الإنسان إلى الخير، الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. اليوم في صحة وعافية، لا يدري، قد يدهمه الموت، يدهمه المرض، يدهمه شيء يطغيه أو شيء يلهيه من مرض أولاده أو فتنة تقع، فيعجز عن أن يفعل ما كان يستطيع فعله أيام الأمن وأيام الصحة وأيام العافية. وذاك قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، أي بادروا بالأعمال قبل أن تدهمكم أشياء كثيرة. وذكر منها الفقر، فالإنسان يستغل فترة غناه ويسترك فترة راحته المادية قبل أن يطرأ عليه الفقر فيشغله في التكسب. كذلك أو غنى مطغيا، اليوم مرتاح قد يأتي الغنى والمال الكثير ثم يطغى وينسيه، أو قد يأتي المرض فينسيه ويشغله عن كثير من الطاعات، أو الهرم وضعف البدن، أو الموت الذي يقطعه عن هذه الدنيا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة قيام الساعة. وهيدل الإنسان عليه أن يسارع، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وهكذا السلف متى ما فتح لهم باب من باب الخير ولجوا فيه، ولا يقول قال أنا سأفعل إن شاء الله سيأتي، لا، فتح لك باب خير افعل، جاء موسم الصدقة، جاء موسم كذا، جاءك فقير، جاء كذا، لا لا تدري، لعلك لا تحصل وإيش، لا تحصل هذا الخير بعد ذلك. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، حتى أن بعض السلف رحمه الله كما ذكر عن السعدي رحمه الله في التدريس، مع أن المعلم له فضل عظيم على المتعلم وعلى الطالب، ومع ذلك كان رحمه الله يذكر الناس بأن الطلب لهم فضل عليه. لماذا؟ قال: لولا أنتم لما وجدت أحدا أدرسه فأتعبد الله عز وجل بهذا العباد. لأن من أعظم العبادات أن يعلم الإنسان الناس، وأن يأمرهم المعروف وأن ينهاهم عن المنكر، وأن يعرفهم بربهم تبارك وتعالى. فتأمل أن الإنسان تأتي فتنة لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك، مثل ما حصل اليوم. نحن الآن في فتنة هذا الوباء المسمى بوباء كورونا، فالله لولا هذه الوسائل التي تمكن كل واحد من نقل العلم وبثه لعجزنا عن كثير من الطاعات. فتأملوا أن الإنسان لا يستطيع مثل هذه الوسائل التي تنقل الدروس وتسجل وسائل إعلام والتواصل هذه، وأن الناس كانوا على الحال الأول، وجاءهم هذا الوباء الذي منعهم حتى من إتيان المساجد، ومنعوا حتى من الالتقاء، وأمروا بالتباعد الاجتماعي لأنه من أسباب انتقال المرض. طيب تخيلوا أن هذا قد دام وطالت مدة، أوليس الإنسان قد انقطع عن تعليم الناس واللقاء بهم والأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا عدمت هذه الوسائل؟ طيب يتذكر أيام صحتي وأيام تمكني من ذلك، هذه آية على الإنسان يتذكر. وذاك رحمنا الله عز وجل بمثل هذه الوسائل التي ينقل الإنسان فيها دعوته ويحاول الأمر المعروف وينهى عن المنكر قدر ما يستطيع. فالإنسان دائما يبادر ولا يسوف ولا يؤجل، بل يبادر الخير متى ما تيسر له. ثم قال المؤلف: باب أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وعن علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها، علقمة بن وقاص، قال: هل كان رسول الله، أو علقمة بن قيس عفوا، قال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا. أي يخصه بالعبادة؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، أي كان يديم العمل. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وقال عفان رحمه الله: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة. عفان طبعا بن مسلم قال: لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل الله تعالى منه. أي كان هناك من هو أعبد منه، لكن ربما لا يديمون، لا يستمرون. أما حماد بن سلمة فكان يواظب على الخير لا ينقطع عنه أبدا. قال وعن عمران القصير رحمه الله قال سمعت الحسن البصري وسأله رجل فقال إني سألت فقيها فقاله الحسن وهل رأيت فقيها؟ لا أبا لك، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بذنبه المداوم على عبادة ربه. قال المؤلف فيه فوائد: الأولى أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الثانية ذم من اجتهد في طاعة ثم تركها. الثالثة مشروعية القضاء العبد ما فات من ورده. الرابعة لزوم السلف للطاعة واستمرارهم عليها. باب أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الله عز وجل يحب من العبد أن يديم العبادة ولو كانت قليلة، وقد جاء في ذلك الحديث قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قالها لما انقطع بعض الناس، انقطع بعض الناس كأكثر من قيام الليل ثم انقطع عنه، أكثر من الصيام ثم انقطع عنه، أكثر من الصدقة ثم انقطع عنه، أكثر من الصلاة ثم انقطع عنه. ولا شك أن هذا أن الانقطاع مذموم، ولذلك الإنسان عليه أن يراقب نفسه وأن لا يتم العبادة ما يعجز عنه بعد ذلك، كما حصل من بعض الناس الذين كانوا يقومون الليل فتركوا. وذلك نصح النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص لما رآه مجتهدا مجتهدا في العبادة، حتى كانت امرأته تشتكي من كثرة عبادته وصلاته بالليل، فقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل. طبعا الصواب أن الحديث لا تكن مثل فلان هو عبد الله بن عمر، عفوا المؤلف ذكر عبد الله بن عمرو العاص، والصواب ليس أن بل كان عبد الله بن بل كان هو عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذلك يقول سالم ابن راوي الحديث لما قال له النبي عليه السلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، أو نسيت والله حدا، لا عفوا ذاك آسف، نعم أنا أخطأت وهمت، بل المؤلف هو المصيب، أن النبي عليه السلام نص عبد الله بن عمرو العاص لما كان مجتهدا في العبادة قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، حذره من أن تجتهد اجتهادا عظيما قد لا تقوى عليه في قادم الأيام فتتركه. ومن هنا في الإنسان لا يأتي اجتهاد يقول الله سأقوم أكثر الليل سأقوم نصف الليل وهكذا، وهو لا يجد نفسه طاقة، ثم بعد ذلك يكسل عن ذلك حتى يترك ويصيبه الملل. بل الإنسان يراقب نفسه وأن يستروح هذه النفس، الناس تحتاج إلى راحة، تحتاج إلى ما يسليها ما يروح عنها. ومن هنا كان أحب الأعمال الله عز وجل أدومها وإن قل. الشاهد الإنسان يكره له أن يأتي فعلا من أفعال الخير ثم يتركه، قيام الليل ليس واجبا، ومع ذلك ذم النبي عليه الصلاة والسلام من اعتاد عليه ثم تركه. طيب سبب الترك ماذا؟ إما أنه أن الإنسان قد يبالغ في العبادة حتى يكسل عنها وتفتر نفسه. من هنا فالإنسان عليه أن يراعي نفسه وأن يديم الفعل والعبادة، وأن لا يترك فعلا اعتاد عليه لكنه يفعله على قدر وسعه، ولا يكلم نفسه ما لا تطيق. ثم قال المؤلف رحمه الله قال باب الاقتصاد في العبادة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أبي جحيفة وهبي بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي يعني في ثياب البيت لم تكن متهيئة لزوجها، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، بمعنى أنه لا يرغب في إتيان النساء، يعني منشغل بالعبادة، لا لأنه عاجز بل هو منشغل، وذلك ما كانت تكترث بمظهرها لأن الرجل منشغل في العبادة منقطع فيها. وذلك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي شغل النساء يعني زاهد. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، أي صنع لي سلمان، فقال له كل فإني صائم، أبو الدرداء المضيف والضيف سلمان، فصنع أبو الدرداء قال له كل أنا صائم أنا لا أكل معك لأني صائم. فقال سلمان لأبو الدرداء ما أنا بأكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب والدرداء يقوم أي في أول الليل، فقال له نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. أي سلمان يقول لأبي الدرداء نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، الساري عمود المسجد، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، أي تصلي في المسجد في الليل، فإذا فترت وطلع عليه النعاس تعلقت به حتى لا تنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه، أي فك الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وقال ابن رجب رحمه الله فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية، أي عبادة مبتدعة، قال فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بالسماع الملاهي أو بالرقص. قال المؤلف فيه فوائد: الأولى أن الميزان في باب العبودية هو السنة. الثانية خطورة التعبد ودعوة الناس إلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة أن السنة وسط في باب العبودية بين الغلو والجفاء. الرابع أن السنة إعطاء كل ذي حق حقه وعدم تغليب بعض الأمور على بعض. الخامسة كل عبادة لم تكن على منهاج النبوة فهي مردودة. السادسة فضل التعبد على السنة. هذا باب مهم، المؤلف وفقه الله يشير إلى أهمية الاقتصاد في العبادة. أولا أن تكون عبادة الإنسان على السنة، بمعنى أنه لا يتعبد الله عز وجل بعبادة مبتدعة. ولذلك ذكر المؤلف كلام ابن رجب بأن هؤلاء ولو اجتهدوا في عبادة ليس لها أصل في الكتاب والسنة فإنها ضلالة وبدعة، والإنسان آثم بل مؤاخذ محاسب عليها ولو كان مقصده وجه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنه في العبادة المشروعة عليه أن يقتصد فيها، بمعنى أن يوافق فيها السنة، وأن لا يبالغ حتى يترك بعض حقوق الله تبارك وتعالى، كما حصل من أبي الدرداء رضي الله عنه، فإنه كان مجتهدا في العبادة حتى ترك إتيان زوجته، ولا شك أن حق الزوجة أن هذا من حق الزوجة، فترك حق الزوجة انشغالا بالعبادة. فنبهه من؟ سلمان رضي الله تعالى عنه، وقال إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ما أمرك الله أن تتفرغ العبادة وتترك بعض ما أوجب الله عليك، كمن يتفرغ العبادة ويترك طلب الرزق مع أنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده فيتركهم فقراء ويتركهم محاويج لا ينفق عليهم انشغالا بالعبادة. ولا شك أن هذا من الجهل ومن الخطأ أن ينشط الإنسان في عبادة تؤدي إلى تفريطه في بعض ما أوجب الله عز وجل عليه. ومن هنا نبه النبي عليه الصلاة والسلام من أراد المبالغة في العبادة، من الذين قالوا أنا أصوم ولا أفطر وأنا أقوم ولا أنام وأنا لا أتزوج النساء، وقال آخر لا أكل لحم، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وأكل لحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من هنا فإن الإنسان عليه أن يأتي بما جاء في السنة. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس للأسف، أنه إذا أراد أن يراقب الناس في العبادة وفي الاستكثار منها يذكر بعض الآثار عن بعض التابعين الذين بالغوا في العبادة حتى خرجوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فربما ذكروا عن بعضهم أنه كان يصوم الأبد، وذكروا عن آخر أنه كان يقوم الليل ولا ينام، وهذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القيام قيام داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه، وقال خير الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، ونهى عن صيام الأبد. فكون الإنسان يأتي للناس ويقول فلان صام الأبد ولم يفطر، فلان قام الليل ولم ينم، هذا خلاف السنة، كيف ترغب بخلاف السنة؟ هذا من الجهل، وهذا يفعله بعض الناس اليوم خطأ. الناس لا يرغبون إلا بما جاء في السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يستطيع من أن يفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يقول قال أوليس أولئك الذين ذكرتها مثل عنهم هذه الأحوال، أو ليسوا عبادة من عباد التابعين ممدوحين ومذكرون بالخير؟ نقول نعم، لكنهم ما أمروا بذلك، هم فعلوا ذلك من أنفسهم، وجدوا من نفسهم قوة وطاقة وفعلوا ذلك، ولم يأمروا العبادة بذلك، ما قالوا الناس افعلوا فعلنا، وما جاء أحد من السلف قال افعلوا فعل فلان وفلان الذين كان يصوم الدهر كله ولا يفطر ويقوم الليل كله ولا ينام. إنما الناس إذا رغبوا رغبوا بما جاء في السنة. وإذا نبه المؤلف على هذا الباب المهم على الإنسان يقتصد في ذلك وأن لا يزيد على الحد المشروع. من هنا قال مثلا الرابع أن السنة إعطاء كل ذي حق حقه، وأن السنة وسط في باب العبودية بين الغلو والجفاء. الجفاء يترك الإنسان التعبد فلا يقوم الليل ولا يصوم ولا يفعل شيء من النوافل وغير ذلك، والغلو أن يزيد عن الحد المشروع فعليه أن يوافق السنة، لكنه لا يفعل إلا ما كان يستطيعه. لا يقول والله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم نصف الليل وهو لا يجد نفسه قوة فيقوم حتى بعد ذلك يصيبه الملل فيترك ذلك، كما مر معنا في الباب الذي قبله. في الباب الذي قبله هو أن الإنسان يفعل ما يتمكن من فعله على الدوام. والإنسان كل من يعرف نفسه وقوته وطاقته ونشاطه فعليه أن يكون متزنا مقتصدا، لا أن يبالغ المبالغة حتى يصيبه الملل فيترك أو أن يتجاوز الحد المشروع. لعلنا نختم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.